بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح متن مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمين رحمه الله تعالى: الرابع الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. يسلم وجهه إلى الله فينقاد ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الشرط الرابع، وهو الانقياد لمعناها المنافي للترك، بترك العمل بمقتضاها، هي الانقياد بحقوق هذه الكلمة المنافي للترك، انقاد بحقوق هذه الكلمة. ما هي حقوقها؟ حقوقها الواجبات التي وجبها الله: الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه واجبات لا بد من شرطها أن تنقاد بحقوقها. يقول لا إله الله تنقاد بحقوقها، تؤدي حقوقها، وهذا الانقياد ينافي ترك العمل. ترك العمل فأنت تنقاد بحقوقها، الانقياد بحقوقها ينافي لترك العمل المقتضاها. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه أن يخلص عمله لله، وهو محسن يعني موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مستجيب منقاد للأوامر التي أمر الله بها أو أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخلص عمله لله وانقاد لشرع الله واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك تمسك بها. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. من أتى بهذه الكلمة، من قال هذه الكلمة وأتى بحقوقها ولم يترك العمل بمقتضاها من الإخلاص والمتابعة، فهذا هو المحسن الذي استمسك بالعروة الوثقى. قال المؤلف رحمه الله: يسلم وجهه إلى الله يعني فينقاد ويقبل على طاعته، وهو محسن أي موحد. والأقرب أن معنى يسلم يعني يخلص وجهه لله، يسلم موحد. وأما الإحسان معناه هو إتقان العمل والإتيان بالعمل موافق للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني ومن يخلص عمله لله، فإسلام الوجه لله وإخلاص العمل لله، وهو محسن يعني وهو مؤدي للعمل منقاد له. ومن يسلم وجهه إلى الله معناها الصواب وهو موحد، يسلم وجهه إلى الله يعني يوحد ويخلص عمله لله، وهو محسن وهو منقاد، يكون فيه انقلاب هنا. يسلم يخلص ويوحد، محسن يعني منقاد، منقاد بالعمل. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، واضح هذا؟ يكون قوله يسلم يعني يوحد ويخلص، ومحسن يعني منقاد. قال المؤلف رحمه الله: فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها. من لم يسلم وجهه إلى الله ما يكون مخلصا له، مشرك. ومن لم يكن محسنا لم يأتي بالعمل، فهذا لم يستمسك بالعروة الوثقى ولم يتمسك بها، بل يكون كافرا. ولهذا قال المؤلف: هو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره. من لم يسلم وجهه إلى الله هو كافر، من أخلص عمله لله هذا الموحد، ومن كفر فهذا المشرك، ضد الإسلام الوجه والإخلاص والتوحيد، والكفر هو ضد التوحيد والإخلاص. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم يعني الكفرة، نمتعهم قليلا، وتمتعهم قليلا يعني إمهالهم في هذه الدنيا، يأكلون ويشربون، وقد يغدق الله عليهم النعم ويعطيهم الأموال والأولاد ويعطيهم ويمكنهم من الثرعات الحديثة والتقنيات التي يعطيهم ويعلمهم وتكون حجة عليهم، يكون هذا إمهال لهم، ثم يأخذهم الله على ذرة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله تعالى يمهل ولا يهمل. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. ثم قرأ هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا ما ذكروه فتح الله عليهم أبواب كل شيء، أبواب الرزق حتى يستمروا في طغيانهم ويلجوا ويظنوا أن هذا دليل على محبة الله لهم. يغدق الله عليهم الأبواب ويفتح عليهم الأبواب الرزق ويعطيهم من القوة والقدرة على الاختراع والتقنية. إذا تمكنوا وغفلوا وظنوا أنهم على حق وغفلوا عن الآخرة عجلهم الله بالعقوبة فأخذهم على غضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا فرحوا بالموت وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله السلامة والعافية. قال مالك رحمه الله: نمتعهم قليلا والدنيا كلها قليل، ولو عاش 100 سنة ولو عاش 1000 سنة كما عاش نوح هذا الدنيا كلها قليل، هذه منتهية. نمتعهم قليلا وبعد هذا التمتع سواء سنة أو سنتين أو مئات السنين هذا قليل، كله قليل، الدنيا كلها قليل. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار، نعوذ بالله. وفي الأربعين يعني الأربعين النووية للنووي رحمه الله، الأربعين النووية لحديث الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص الأخرى. قد قال الحديث الأخرى تشهد له، تكون جابرة لضعفه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون ما يهواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، والمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هواه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه هو ضعيف، إيمانه ناقص. قال المؤلف: فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشرط في الإيمان الكامل، الشرط في الإيمان الكامل أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انقاد لبعض ما جاء به الرسول ولم ينقاد لبعض الآخر ولم يكن هذا الذي لم ينقاد له مكفرا فإن إيمانه ضعيف. من شرط الإيمان أن ينقاد المسلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يتم الإيمان إلا به. فإن لم ينقد في جميع ما جاء به الرسول ولكنه انقاد فيما يتم الإيمان به فإنه يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. فقول لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بغوائقه، لا يؤمن من مات شبعان وجاره جائع. هذه كلها نفي لكمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب ليس كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان الواجب. يكون عنده أصل الإيمان لكنه ناقص الإيمان وضعيف الإيمان.
الخامس: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين الآية. فجعل الله تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل.
الخامس من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، هذا خلاصته. والإخلاص معنى إخلاص الدين، ومعنى إخلاصه يعني تنقية التوحيد وتخليصه من الشرك، يكون التوحيد خالص ليس فيه شرك. فإن كان فيه شرك انتقضت هذه الكلمة وبطلت. إذا قال مسلم لا إله إلا الله وقال عن إخلاص وتوحيد بأن وحد الله في العبادة في الدعاء والذبح والنذر والطواف والصلاة والصيام فهذا هو الوحد، هذا هو الوحد. قالها عن إخلاص منافي الشرك. وإن قال لا إله إلا الله لكنه فعل ما ينقض هذه الكلمة من الشرك، قال لا إله إلا الله ودعا غير الله، أو قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، أو قال لا إله إلا الله ونذر لغير الله، أو قال لا إله إلا الله وطاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو قال لا إله إلا الله وركع لغير الله، أو قال لا إله إلا الله وسجد لغير الله، أو قال لله وعمل عملا ينافي التوحيد بأن أهان المصحف
ومزقه أو لطخه بالنجاسة فإنه بذلك يكون مشرك وتنتقب عليه هذه الكلمة. لا بد أن يقول هذه لا إله إلا الله عن إخلاص ولا يقع في عمل الشرك. من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. قال إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه, يعني لا يقبل التوحيد معه, الذي لا يقبل يعني التوحيد لا يقبل معه. ثم استدل المؤلف بأدلة فقال من الأدلة على هذا قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص, الخالص من الشرك هو الدين الذي يكون لله. فإن كان الدين ليس خالصا بل معه شرك فلا يكون لله بل يكون لغيره. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين هو العبادة. فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له العبادة. الدين له معاني, يطلق على العبادة كما في هذه الآية, ويطلق الدين على الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد المخلصا له دين قيدها بالإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, مخلصين له العبادة حنفاء. حنفاء يعني مستقيمين على التوحيد مائلين عن الشرك, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون يقول هذه الكلمة لكن ليس عن صدق, ما يقولوا عن صدق. الشرط السادس أن يقولها عن صدق ينافي الكذب. والمنافقون يقولونها عن كذب لا يقولونها عن صدق, لكن أتى بها من قوله وأخلصوا دينهم لله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين الآية. قال المؤلف رحمه الله فجعل الله تعالى الشرط كونهم مع المؤمنين, فأولئك مع المؤمنين, كونهم مع المؤمنين في الإخلاص والتوحيد. فجعل الله تعالى الشرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله. فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو معهم. من قال لا ظاهرا بلسانه ولم يكن مخلصا في عمله بل وقع في عمل الشرك فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المشركين. الأول نقول المؤلف بل هو مع المنافقين, لا هذه تأتي في الشرط الذي بعد بل هو مع المشركين. أما المنافق الذي يدخل الأسفل من النار هو الذي يقولها عن كذب فيقول عن صدق. هذا ينبغي أن يكون في الشرط الذي بعد هذا. المنافقون يأتون في الشرط الذي بعد هذا. أما هنا يكون الشرك الإخلاص المنافي للشرك, فالمشرك لا يقوله عن إخلاص. أما المنافق لا يقوله عن صدق وإنما يقوله عن كذب. الأولى أن يقول بل هو مع المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا من الأدلة من السنة على هذا الشرط. رواه البخاري ومسلم من حديث مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله, قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث وحدث المؤلف لقد ظننت ألا يسألني أحد هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة لما علمت من حرصك على الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال لما علمت أو لما عرفت من حرصك على الحديث. فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا جواب سؤال أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله, ما قال أسعد الناس بشفاعة التجار ولا المزارعون ولا الكذا ولا المخترعون, قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال لا يعني إخلاص لا يقع في عمل الشرك. قال المؤلف وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل. نعم.
السادس الصدق المنافي للكذب, وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فزاد الله قلوبهم مرضا أنها لم تواطئ ألسنتهم فهم أشر من الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد بيّن الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم بقوله سبحانه وتعالى ومنهم وكذا في سورة النساء. وإذا جاءك المنافقون وغيرها يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار, متفق عليه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق، فإنه لا فلاح له أبدا، بل له الخيبة والردى عياذا بالله من ذلك.
الشرط السادس من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله الصدق المانع من النفاق. يقول لا إله إلا الله عن صدق يمنع من النفاق، فإن المنافقين يقولونها عن كذب لا عن صدق، فإن ألسنتهم تنطق وقلوبهم تكذب. قال الله تعالى: ومن الناس، عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله، لأن الجهة مفكة. شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة، يرد الإثبات والنفي على جهة واحدة، هذا التناقض. لكن إذا كان الإثبات يرد على جهة والنفي يرد على جهة ما يكون تناقض. والمنافقون يرد الإثبات على جهة وهي اللسان، ويرد النفي على جهة وهي القلب. فالله تعالى أثبت لهم الإيمان باللسان بالألسنة ونفى عنهم الإيمان بالقلوب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسول، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني بقلوبهم، نطقوا بألسنتهم، كذبهم الله، ألسنتهم مصدقة وقلوبهم كذبة، فلا يمنع، فلا ينفع هذا. لا بد أن يقولوا عن صدق يمنع من النفاق، هذا هو الشرط السادس، الصدق المانع من النفاق. قال: ما له الصدق المنافي للكذب؟ قال: وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. يعني الإيمان لا بد أن يتواطأ القلب على اللسان، يكون اللسان ينطق والقلب يصدق. أما إذا كان الإيمان لسان ينطق والقلب يكذب فهذا هو النفاق، ويكون مانع من الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، الصدق يكون بالقلوب وبالألسنة وبالأعمال. قال تعالى في كشف ما أظهره المنافقون وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. مرض بدن هذا؟ لا، مرض قلب، مرض الشك، مرض الشك والنفاق. المرض نوعان: مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشبهة أشد، هذا مرض الشبهة. ومرض الشهوة وهي شهوة المعاصي هو المذكور في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا خضعت المرأة بقولها وتغنجت بكلامها طمع مريض القلب الذي يريد المعصية، شهوة الزنا، طمع في هذه المرأة فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. ولكن المرض هنا مرض الشبهة، مرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني بقلوبهم، وإلا ألسنتهم نطقت. قال المؤلف: فزاد الله قلوبهم مرضا لأنها لم تواطئ ألسنتهم، وأنها لأنها لم تواطئ ألسنتهم فهم أشر من الكفار، يعني المنافقون أشر من الكفار. لماذا؟ لماذا صار المنافقون أشر من الكفار وأشد عذاب؟ فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والكفار المشركون فوقهم، وكل دركة سفلى في النار نعوذ بالله أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. فالنار دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدركة التي تحتها. فلماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى فوقهم والمشركون فوقهم. لماذا؟ لأن اليهودي والنصراني والوثني عدو ظاهر مكشوف، باطنه ظاهر الشرك، تأخذ حذرك منه، تعرف أنه كافر. لكن المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، فهو عدو لدود، يعيش بين المسلمين، يصلي بجوارك ويحج معك وقد يجاهد معك، ولكنه يتربص بالمؤمنين الدوائر ليقضي ويدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، وهو يعيش بين المسلمين، فصار ضرره أشد وخطره أعظم، لأنه شارك الكافر ووافق الكافر في الشرك وزاد الخداع والإذاء المسلمين، فصار عذابه أشد، صلى الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: فهم أشر من الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد بين الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم، يعني المنافقين، بقوله سبحانه وتعالى: ومنهم يعني ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين ومنهم من يلمسك في الصدقات لمز الله يقول ومنهم 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 بذكر أصافهم حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم خافوا لما جعل الله يعدل ومنهم 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 الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمسك في الصدقات ومنهم من يقول ذلي حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. وكذا في سورة النساء وإذا جاءك المنافقون يعني سورة وغيرها يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. هذا دليل من السنة على الصدق. والشهد قوله صدقا من قلبه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة كلمة التوحيد لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فأخبره بأن الإسلام بأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. إن صدق وأدى أركان الإسلام وأدى الواجبات فقد أفلحه من الجنة. وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين لأن أهل الجنة صنف الأول السابقون المقربون الذين أدوا الواجبات والفرائض وزادوا مع ذلك أتوا بالمستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك تركوا المكروهات وتركوا أيضا فضول المباحات. هؤلاء في الدرجة العليا درجة عالية. والصنف الثاني المقتصدون أصحاب اليمين أدوا الواجبات والفرائض ووقفوا عند هذا الحد ما عندهم الشرط في فعل المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد لكن ما صار عندهم الشرط في ترك المكروهات كراهة تنزيه ولا في ترك التنزيه بل يتوسعوا في المباحات ويفعلوا المكروهات كراهة تنزيه لكن ما فعلوا شيئا حرمه الله فصاروا في الجنة يدخل الجنة من أول وهلة كالسابقين إلا أن درجتهم أقل من درجة السابقين. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك وماتوا على التوحيد لكن ماتوا على كبائر بغير توبة. ما هذا مات على الزنا بغير توبة فضعف إيمانه. ما هذا مات على السرقة. هذا مات على عقوق الوالدين. هذا مات على التعامل بالربا. هذا مات على الغيبة. هذا مات على النميمة. هذا مات على عقوق الوالدين. لكن موحدونهم. هؤلاء ظالمون لأنفسهم ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. هؤلاء على خطر. منهم من يعذب في قبره ومنهم من يصيب الشدائد وأهوال في موقف القيامة ومنهم من يعذب في النار ثم يخرج منها ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه ومنهم من يغفر الله له وهم داخلون في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء ويدخل. لا بد أن يدخل النار جملة من هؤلاء تواترت الأخبار بهذا يعذبون ومنهم من يطول مدة مكث في النار لكثرة جرائمها وفحشها فيخرجون إما بشفاعة السامعين أو برحمة الله الرحمن الرحيم ومآله إلى الجنة والسلامة. من عفى الله عنه طهر من الذنوب وكذلك من عذب في قبره ومن لم يغفر الله له لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول خبثه مثل النجاسة التي تصيب الثوب إذا غسلتها زالت النجاسة وطهر الثوب. فكذلك المعاصي والخبث فلا بد من تطهيرها. من لم يعفو الله عنه لابد أن يطهر بالنار ثم يخرج من النار إلى الجنة. بعد قال المؤلف استدل من قوله فقال الرسول أفلح إن صدق. قوله إن صدق فيما يظهر والله ليس مناسبا وضعه هنا لأن الشرط هذا إنما هو في المنافقين في الصدق المانع من النفاق. وهؤلاء أفلح إن صدق يعني في أدائه ما أوجب الله عليه ولم ينقص منها شيئا. قال فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلح له أبدا بل له الخيبة والردع عياذا بالله من ذلك. نعم.
السابع المحبة وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا وأنهم يحبهم ويحبونه وأنهم لا يودون من حاد الله ورسوله ولا يتولوهم قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من ولده ووالده والناس أجمعين.
يعني هذا الشرط السابع من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي المحبة المنافية للبغض، وهي أن يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأحكام، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأحكام. فإن كان يبغض ما أحبه الله ورسوله أو يحب ما بغضه الله ورسوله فإنه لم يأتي بهذا الشرط ولم يتحقق فيه هذا الشرط، المحبة المنافية للبغض، وهو أن يحب الله ما يحبه الله ورسوله. قال المؤلف: هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله. هذا الشرط إنما هو لمن يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. ثلاث من وجد من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا إله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا إنما هو إيش؟ لمن يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعمه. أما المحبة هنا مراد بها المحبة المنافية للبغض، يحب ما يحبه الله ورسوله من شخص أو فعل أو حكم، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من شخص أو فعل أو حكم، ويوافق ربه، يوالي يحب ما يحبه الله، ويوالي ما أن يواليه الله، ويعادي من يعاديه الله، يوافق ربه ورسوله. ولهذا قال: ونحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تكملة الآية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع محبة من حاد الله ورسوله، لا يجتمع أبدا. لا تجد مؤمنا بالله ورسوله يواد ويحب من حاد الله ورسوله، من عصى الله ورسوله، لا يجتمع هذا وهذا. فالمؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يبغض من حاد الله ورسوله، ولا تجد مؤمنا بالله واليوم الآخر وهو يحب ويواد من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه ولو كان ابنه ولو كان أخاه ولو كان عشيرته. فالمؤمن يبغض الكافر ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان أخاه، يبغضه بغضا دينيا، لكن لا ينافي هذا المحبة الطبيعية والإحسان الطبيعي. فإذا كان لهم أبوان كافران يبغضهما بغضا دينيا، ولكن يواليهما ويحبهما ويحسن إليهما محبة دنيوية، ويحبهما محبة طبيعية، فيحسن إلى الوالدين وينفق عليهما ويتلطف فيهما. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا بيلي. فالقريب سواء أبا أو غيره الكافر لا يحبه الإنسان محبة دينية، ولكنه يحسن إليه إذا كان لم يكن حرا، يحسن إليه ويطعمه ويقوم بحوائجه وإن كان كافرا، لأن له حق عليه. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. وقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم يعني توليه المحبة، من أحب الكفار لدينهم فهو منهم. التولي هو محبة الكفار، أصل محبة، أصل محبة في القلب. ثم يشمل عن ذلك المساعدة بالمال أو الرأي أو السلاح. من تولى الكفار وأحبهم لدينهم فهو كافر مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من أحبهم لدينهم فهو منهم. شاعم أبا إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما وجد لذة الإيمان وطعم الإيمان. والثاني أن يحب المرء لا يحبه الله، هل يجد طعم الإيمان؟ يحب الشخص لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأنه بينه قرابة أو بأنه معاملة أو بصداقة، لا لا يحب لقرابته ولا لمصادقة، بل يحبه لكانه مستقيم على طاعة الله، لهذا يجد طعم الإيمان. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر، يجد في قلبه كراهة ونفرة من الكفر كما ينفر من أن يلقى في النار، لهذا يجد لذة الإيمان وطعمه. وفيه أيضا صحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، فإذا قدم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة أحد على محبة الله صار ضعيف الإيمان. فالمؤمن لكنه عند إيمانه ناقص وضعيف، لأنه يحب الله لكن قدم محبة الولد على محبة الله، فإذا أمره والده بمعصية أطاع والده وعصى الله فيكون إيمانه ضعيف، قدم محبة الوالد على محبة الله، هذا يكون ضعيف الإيمان. لكن إذا من لم يحب الله ورسوله هو كافر، أصل محبة هي أصل دي أصل، لا بد أن يحب الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. لكن كمال المحبة أن تقدم محبة الله ورسوله على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، هذا هو الإيمان الكامل. فمن لم يقدم محبة الله على محبة الولد والوالد فهو ينفع عنه الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل بل يكون إيمانه ضعيف. هذه شروط كلمة توحيد لا إله إلا السبعة كما سمعتم. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الكفر بما يعبد من دون الله، هذه هي شروط كلمة التوحيد.
ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة، والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام تصديقا جازما بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا أوهام، والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام، والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه.
فهذا البحث في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، والكلام السابق في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، هذه الشهادة الأولى، وأن تشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في دين الإسلام. والشهادة أن تكون ليس باللسان فقط بل باللسان والقلب والجوارح، الشهادة يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، ينطق بها بلسانه ويصدق بها بقلبه ويلتزم بجوارحه، يلتزم بمقتضيات. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس منه، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهما، وبهما يخرج من الدنيا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهاتان الشهادتان هما مفتاح دار السلام، مفتاح دار السلام وهي الجنة. والشهادة الأولى وهي الشهادة تعالى بالوحدانية، إذا تخلفت هذه الشهادة حل محلها الشرك، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مخلصا، كان مخلصا لله، دينه لله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت حل محلها البدع. وشهادة أن لا إله كما سمعنا لها شروط سبعة وشروط ثمانية لا بد من تحقيقها، لا بد من نطق بها باللسان واعتقاد معناها بالقلب والالتزام بشروطها وحقوقها كما سبق. وشهادة أن محمد رسول الله كذلك، يشهد أن محمد رسول الله بلسانه ويلتزم ويعلم معناها بقلبه، يعني يشهد أن محمد رسول الله بلسانه يقول أشهد أن محمد رسول الله، وقلبه مصدق، يعني يعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي أنه رسول الله، وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده،
وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. هذه كلها أمور لا بد منها. فمن لا يشهد أن محمد رسول الله فليس بمؤمن، ومن شهد أن محمد رسول الله وقال إن رسالته خاصة بالعرب وليست للعرب والعجم فهو كافر، لأنه مكذب لله. قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان عن عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام وابعثوا إلى الناس كافة. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم بعده نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله في قوله ولكن رسول الله وختم النبي، ولقوله صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. ومن قال إنه رسول الله وأنه ختم ولكنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة ولا نصح الأمة فهو كافر أيضا، لا بد من هذا. وشهادة أن محمد رسول الله ينطق بها المسلم بلسانه، لا بد من الشهادتين في الأذان وفي إقامة الصلاة وفي التشهد وفي الخطب وفي الرسائل، لا بد من الشهادتين، شهادة الله وشهادة محمد رسول الله. خطبة الجمعة يشترط لها الشهادة لله تعالى الوحدانية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والأذان كذلك لا يصح الأذان إلا بهما، والإقامة كذلك، خطبة الجمعة كذلك، والرسائل لا بد فيها من الشهادتين، وتعتقد معناها بقلبك كما سبق، تعتقد معناها بقلبك وتلتزم بحقوقها وشروطها. من حقوقها تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. الغيوب الماضية من ما أخبر به عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وأخبار السماوات خلق السماوات والأراضين، والأخبار المستقبلة كأشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمور البرزخ في القبر من عذاب القبر ونعيمه وضمة القبر وسؤال ممكن ونكير في القبر، وكذلك لما أخبر به من البعث والنفخ في الصور بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، ومن الوقوف بين يدي الله الحساب، ومن الشفاعة في موقف القيامة، ومن الحشر والنشر وإعطاء الكتب بالأيمان أو بالشمائل، ووزن الأعمال والأشخاص، والإيمان بالحور حول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، والإيمان بالصراط الذي ينصب على مثل جهنم وأنه صراط حسي، والإيمان بالجنة والنار. هذه هي الأخبار التي أخبر بها النبي والتي أخبر الله بها، الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة لا بد من الإيمان بها وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، هذا من حقوقه وملتزماته. ولا بد أيضا من امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر التي يأمر بها تطيعه وتمتثل أمره، كما أنك تطيع الله تطيع رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول طاعة لله، من طاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به. قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف غيره من البشر قد يأمر بشيء يخالف أمر الله فلا يطاع إلا في طاعة الله، مثل ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله ورسوله ولا يطاعون في معصية الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء كرر الفعل في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن طاعة الرسول طاعة مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، وأما أولي الأمر فلم يقل ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أولى أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله يطاع، وإذا أمر بمعصية الله ورسوله لا يطاع، لكن لا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه ولا يقاتل، بل لا يطاع في خصوص المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والأمر الثالث الانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه. والأمر الرابع التعبد لله بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، تعبد الله بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن الله، لا يشرع شيء من عند نفسه، هو المبلغ عن الله ومعصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الخطأ فيما يبلغ عن الله. هذه من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، من حقوق هذه الشهادة أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأن تطيع أوامره، وأن تجتهد نواهيه، وأن تتعبد لله بما شرعه. يقول مالك ثم أعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين متلازمتين لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه الشهادة الأولى، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، لا تصح إحداهما بدون الأخرى، إحداهما مرتبطة بالأخرى، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى.
إذا أطلق الشهادة لا إله إلا الله دخل في أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال من شهد إلا الله يعني من شهد الله وشهد أن محمد رسول الله. وإذا أطلق الشهادة أن محمد رسول الله دخل في أشهد الأولى. يعني قال فلان يشهد أن محمد رسول الله يعني ويشهد أن لا إله إلا الله. وإذا اجتمع فسرت الأولى بالشهادة الوحدانية لله بالوحدانية، وفسرت الثانية بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تصح إحداهما بدون الأخرى، فهما مرتبطان، كل واحدة مرتبطة بالأخرى. ولهذا قال المؤلف ثم أعلم، يعني تيقن العلم هو في اليقين، ثم أعلم يعني لا تشك ولا تظن بل اعلم وتيقن واجزم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة. يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله بشروطها السابقة، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والصدق المانع من النفاق، والإخلاص المانع من الشرك، والالتزام والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، وهكذا، والمحبة المنافية للبغض. لا بد من الالتزام بالشروط السابقة مع أدلتها، يقول المؤلف مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة، والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. بجميع الشروط التي قدمناها، يعني أن الشهادة الأولى لها شروط والشهادة الثانية لها شروط والشهادة لها شروط، فهذه الشروط فرقت بين الشهادتين وبين الشروط منطوقا ومفهوما. منطوق ما دل عليه اللفظ، والمفهوم ما يفهم منه. فمثلا إذا شهدت أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبي، منطوقها أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبي، ومفهومها أن غيره من البشر الذين لم يرسلهم الله ليس رسولا وليس نبيا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي. هذا من شروط هذه الكلمة ومن مقتضياتها ومستلزماتها، أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل من أنباء ما قد سلف، من أنباء ما من أخبار أنباء أخبار من أخبار ما قد مضى كالأمم السابقة ومع أنبيائهم، ومثل خلق السماوات والأرض والنجوم وغيرها والشمس والقمر، وأخبار ما سيأتي أيضا تصدق في الأخبار التي ستأتي كأخبار الساعة وأخبار البرزخ وأخبار البعث والقيامة والجنة والنار، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام أيضا تصدق الرسول فيما أحله. إذا قال إن الله قال الرسول إن الله حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تصدقه في هذا التحليل، وإذا أحل شيئا تصدقه في هذا التحليل، لأنه مبلغ عن الله معصوم عن الخطأ، ما يأتي بشيء من نفسه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أحل شيئا تعتقد أنه حلال، وإذا حرم شيئا تعتقد أنه حرام. فما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أحله الله، وما حرم الرسول مثل ما حرمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله شرعه ودينه، ولا يمكن أن يخطئ معصوم عن الخطأ عليه الصلاة والسلام، تصديقا جازما ليقين صادق لا شكوك تداخله ولا وهم. يعني تصدق الرسول تصديقا جازما بيقين لا شك يداخل هذا التصديق ولا أوهام، يعني ما يكون عندك تردد ولا يكون عندك ارتياب، بل يكون عندك يقين جازم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في أخباره التي أخبر بها. هذا الأمر الأول، تصديق الرسول في أخباره الماضية والمستقبل. قال: والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام. كذلك هذا الأمر الثاني، أن تمتثل وتنقاد لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام. فإذا شرع على السيوك عند كل صلاة تمتثل هذا الأمر، تقول هذا شرع من عند الله، لولا شق على أمتي لأمرهم بالسيوك عند كل صلاة. هذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ستعتقد وتنقاد، تعتقد أن هذا شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الثالث هو الكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام، يعني تنتهي وتكف نفسك عما حرم عليه، عما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قول حسن إن الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات، تعتقد هذا أن الله حرم عقوق الأمهات وتنتهي عن العقوق، تنتهي عما نهى عن الرسول من المحارم يعني المحرمات، تنتهي عن الأسقام الحسية والأسقام المعنوية البدع، تنتهي عن ما نحن من المحرمات والبدع. الأمر الرابع قال واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام، يعني تتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم سنته في سرك وجهرك، يعني في السر يعني حينما تكون وحدك بينك وبين الله ليس عندك أحد تلتزم بالسنة. مثلا إذا كنت في السر مثلا تأتي بالسواك وتسوك ولو كنت تصلي وحدك وتتسوك وأتبع الناس في السر وفي الجهر. نهاك الرسول عن إسبال الثياب فقال ما سمع كمان في النار فلا تلبس الثوب الذي تحت الكعب سواء وحدك حتى ولو كنت في البيت وحدك تمشي لا تلبس ثوب طويل تحت الكعب، تطيع الرسول في السر ولو ما عندك أحد ولو في الظلام كمان تطيع الله، وكذلك في الجهر أمام الناس تلتزم في السر وفي الجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام، تلتزم وترضى. الالتزام يكون بالجوارح، الجوارح وأنك تقصر ثوبك تتسوك هذا في الظاهر، وفي الباطن يكون عندك رضا وقناعة واستسلام وانقياد لهذا الأمر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بهذا، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، تحكم الرسول في موارد النزاع تلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل بينك وبين أحد نزاع فإنك تقبل حكم الله وحكم رسوله، ولا يكون في نفسك حرج من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه، بل يكون عندك طمأنينة وتسلم تسليم كامل، وإلا فلا يحصل الإيمان إلا بهذا. قال الله تعالى في الكتاب العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، خطاب الرسول، فيما شجر بينهم، يعني حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم من نزاع وشجار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم النزاع ولا يكون في نفسك حرج، بل يكون عندك طمأنينة، عندك ارتياح ورضا، ويسلموا لحكم الله ولحكم رسوله يطمئنوا. ثم قال تسليما، انقياد تام، طمأنينة تامة، لهذا يحصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف مع الرضا بما قضاه والاستسلام، قال المؤلف وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع ما شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه. يقول إذا علمنا وتيقنا أن محمد رسول الله وأنه رسول من عند الله وتيقنا ذلك، علمنا يقينا أنه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا نهى الله عنه. لماذا؟ لأنه مشرع، لأنه مبلغ عن الله، فالله هو المشرع لأنه الذي يشرع العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لأنه مبلغ عن الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مبلغ عن الله لما أمر الله به ولما نهى عنه وشرعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز وضع رنة الجوال على القرآن الكريم؟
لا ينبغي أن يكون هذا، أظن في فتوى في اللجنة الداعمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بالمنع من هذا، ولأن وقد يكون هذا امتهان للقرآن، ولأنها قد تأتي الرنة والإنسان بالحمام ويقضي حاجته، وكذلك الأذان ما ينبغي، ينبغي سيجعل الأذان أو أذان ديك، لأن هذا يشوش، لأنه لا حتى في الصلاة سواء قرآن أو دعاء أو أذان ديك يشوش عليك، لكن لو جعلتها دقة خفيفة ما تشوش عليك، وإن كان على الأولى إغلاقه، لكن لو صارت دقة خفيفة وأنت في الصلاة أقل تشويش سهلة حتى ولو ما أغلقتها، وإن كان الذي ينبغي إغلاقها، لكن لو صار قرآن أو أذان أو أذان ديك أزعجك، ففي إزعاج وشوش عليك وشوش على غيرك، مع أن فيه امتهال القرآن وقد يكون من مكان قضاء الحاجة، فالأولى عندي تكون دقة خفيفة. إذا لم تجعلها الصام تجعلها دقة خفيفة، إذا نسيتها ما يضر، إذا كنت على الحمام ما يضر، إذا كنت في الصلاة أخف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نرى تناقضا عجيبا في حياة بعض المسلمين، حيث إن البعض منهم يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع يخالف هذا الادعاء، من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر كحلق اللحية وغيرها، والباطن كجعل بعض الأعمال لغير الله كالرياء، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نعم، نقول سبق أن الله تعالى أنزل آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فامتحن الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فالذي يدعي شيء لا بد له من دليل، الدعوة إذا لم يثبتها أصحابها بالدليل فأصحابها أدعية، لا بد من دليل، الدليل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن كان مثلا يحلق لحيته أو يتعامل بالربا
أو يجر ثوبه، هذا إيمانه ناقص لأنه ضعيف، ومتابعة الرسول ناقصة وإن كان عنده أصل الإيمان، لكن الذي عنده شرك شرك أكبر وكفر أكبر هذا عمل ناقضا من نواقض الإسلام وردة، ولا يفيده هذا دعواه، هذا يكون كافر. لكن إذا كان مصر على بعض المعاصي تكون اتباعه ناقص وإيمانه ناقص، عنده أصل الاتباع وعنده أصل الإيمان وعنده أصل الاتباع، لكن عنده نقص في هذا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل حتى يتقوى إيمانه وحتى يسلم من العقوبة في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب علي أن أنكر كل منكر أراه أمامي، وما هي طريقة الإنكار؟
يجب على قدر الاستطاعة والطاقة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. تنكر على حسب قدرتك واستطاعتك، تنكر باليد إذا كنت تستطيع، تغير إذا كنت تستطيع بين أولادك أو لك صلاحية خولت، فإن لم تستطع تنكر باللسان واللين، فإن لم تستطع وترتب عليها ضرر على نفسك أو مالك فإنك تنكر بالقلب، بمعنى أنك تكره هذه المعصية وتظهر علامات الإنكار على قلبك وتقوم من المكان الذي تفعل فيه. فإن بقيت وأنت تقدر على القيام فإنك شريك لهم في الإثم، حكم حكمهم، إن كانوا يعملون كبيرة فأنت تعمل كبيرة لكن إثمهم كبيرة، وإن كانوا يعملون كفر فتكون كافر مثلهم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن أنكر بقلبه عليه أن تظهر على الإنكار على قلبه ويقوم على المكان إذا كان يستطيع. إن نصحهم أو نصحهم ولم يمتثلوا أو عجز وأنكر بالقلب فإنه يقوم، فإن لم يقوم وجلس معهم وهو قادر على القيام فحكمه حكمهم، إن كانوا يغتابون الناس حكم مثلهم، إن كانوا يشركون بالله حكم حكمهم، كما في هذه الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير متعلق بمسألة العذر بالجهل، هل يعذر بالجهل من أتى فعلا مكفرا؟
إذا كان يعيش بين المسلمين فالأصل أنه لا يعذر في أمور الدين الظاهرة، لأن الله تعالى بعث نبيه وأنزل الكتاب وبعث نبيه، ومن بلغه القرآن والسنة فليس المعذور. قال الله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن قد يعذر إذا كان في مسألة دقيقة خفية مثله يجهل هذه، إذا كان مسألة دقيقة خفية. أما الأمور الواضحة الذي بعث الله بها أنبياء، أنزل الله بها الكتب وبعث بها الرسل، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ثم يعمل شركا ظاهرا فليس المعذور هو يعيش بالمسلمين، إلا إذا كان يعيش في مكان بعيد لا يسمع بذلك. إنما يعثر في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
شرح متن مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: الرابع: الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. يسلم وجهه إلى الله فينقاد ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي الأربعين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشرط الرابع، وهو الانقياد لمعناه المنافي للترك، بترك العمل بمقتضاه، هي الانقياد بحقوق هذه الكلمة، المنافي للترك انقاد بحقوق هذه الكلمة. ما هي حقوقها؟ حقوقها الواجبات التي أوجبها الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه واجبات لا بد من شرطها أن تنقاد بحقوقها. يقول لا إله الله، تنقاد بحقوقها، تؤدي حقوقها، وهذا الانقياد ينافي ترك العمل. ترك العمل، فأنت تنقاد بحقوقها، الانقياد بحقوقها ينافي لترك العمل المقتضاها. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه أن يخلص عمله لله، وهو محسن يعني موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مستجيب منقاد للأوامر التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من أخلص عمله لله وانقاد لشرع الله وصدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك، تمسك بها. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. من أتى بهذه الكلمة، من قال هذه الكلمة وأتى بحقوقها ولم يترك العمل المقتضاها من الإخلاص والمتابعة، فهذا هو المحسن الذي استمسك بالعروة الوثقى. قال المؤلف رحمه الله: يسلم وجهه إلى الله، يعني فينقاد ويقبل على طاعته، وهو محسن أي موحد. والأقرب أن معنى يسلم يعني يخلص وجهه لله، يسلم موحد. وأما الإحسان معناه هو إتقان العمل والإتيان بالعمل، موافق للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني ومن يخلص عمله لله، فإسلام الوجه لله وإخلاص العمل لله، وهو محسن يعني وهو مؤدي للعمل منقاد له. ومن يسلم وجهه إلى الله معناها الصواب وهو موحد، يسلم وجهه إلى الله يعني يوحد ويخلص عمله لله، وهو محسن وهو منقاد، يكون فيه انقلاب هنا. يسلم يخلص ويوحد، محسن يعني منقاد، منقاد بالعمل. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. واضح هذا؟ يقول يسلم يعني يوحد ويخلص، ومحسن يعني منقاد. قال المؤلف رحمه الله: فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها. من لم يسلم وجهه إلى الله ما يكون مخلصا له، مشرك. ومن لم يكن محسن لم يأتي بالعمل، فهذا لم يستمسك بالعروة الوثقى ولم يتمسك بها، بل يكون كافرا. ولهذا قال المؤلف: هو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: فمن كفر فلا يحزنك كفره. من لم يسلم وجهه إلى الله هو كافر، من أخلص عمله لله هذا الموحد، ومن كفر فهذا المشرك. رد الإسلام الوجه والإخلاص والتوحيد، والكفر هو ضد التوحيد والإخلاص. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم يعني الكفرة، نمتعهم قليلا، وتمتعهم قليلا يعني إمهالهم في هذه الدنيا، يأكلون ويشربون، وقد يغدق الله عليهم النعم ويعطيهم الأموال والأولاد ويعطيهم ويمكنهم من الثرعات الحديثة والتقنيات التي يعطيهم ويعلمهم وتكون حجة عليهم، يكون هذا إمهال لهم، ثم يأخذهم الله على ذرة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله تعالى يمهل ولا يهمل. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. ثم قرأ هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا ما ذكروا، فتح الله عليهم أبواب كل شيء، أبواب الرزق، حتى يستمروا في طغيانهم ويلجوا ويظنوا أن هذا دليل على محبة الله لهم. يغدق الله عليهم الأبواب ويفتح عليهم الأبواب الرزق، ويعطيهم من القوة والقدرة على الاختراع والتقنية، إذا تمكنوا وغفلوا وظنوا أنهم على حق وغفلوا عن الآخرة عجلهم الله بالعقوبة فأخذهم على غضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا فرحوا بالموت وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: نمتعهم قليلا، والدنيا كلها قليل، ولو عاش 100 سنة ولو عاش 1000 سنة كما عاش نوح، هذه الدنيا كلها قليل، هذه منتهية. نمتعهم قليلا، وبعد هذا التمتع سواء سنة أو سنتين أو مئات السنين، هذا قليل، كله قليل، الدنيا كلها قليل. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار، نعوذ بالله. وفي 40 يعني 40 نووية للنووي رحمه الله، 40 نووية لحديث 40، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث ضعف عند أهل العلم، ولكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص الأخرى
قد يقال الأحد الأخرى تشهد له تكون جابرة لضعفه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به، يعني حتى يكون ما يهواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. والمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هواه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ضعيف بما هو ناقص. قال المؤلف: فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشرط في الإيمان الكامل، الشرط في الإيمان الكامل أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انقاد لبعض ما جاء به الرسول ولم ينقاد لبعض الآخر ولم يكن هذا الذي لم ينقاد له مكفرا فإن إيمانه ضعيف. من شرط الإيمان أن ينقاد المسلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يتم الإيمان إلا به، فإن لم ينقد في جميع ما جاء به الرسول ولكنه انقاد فيما يتم الإيمان به فإنه يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. فقول لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بغوائقه، لا يؤمن من مات شبعان وجاره جائع. هذه كلها نفي لكمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب ليس كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان الواجب. يكون عنده أصل الإيمان لكنه ناقص الإيمان وضعيف الإيمان.
الخامس: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين الآية. فجعل الله تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين، بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل.
الخامس من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، هذا خلاصته. والإخلاص معنى إخلاص الدين، ومعنى إخلاصه يعني تنقية التوحيد وتخليصه من الشرك، يكون التوحيد خالص ليس فيه شرك، فإن كان فيه شرك انتقضت هذه الكلمة وبطلت. إذا قال المسلم لا إله إلا الله وقال عن إخلاص وتوحيد بأن وحد الله في العبادة في الدعاء والذبح والنذر والطواف والصلاة والصيام، هذا هو الموحد، هذا هو المخلص، قالها عن إخلاص منافي الشرك. وإن قال لا إله إلا الله لكنه فعل ما ينقض هذه الكلمة من الشرك، قال لا إله إلا الله ودعا غير الله، أو قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، أو قال لا إله إلا الله ونذر لغير الله، أو قال لا إله إلا الله وطاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو قال لا إله إلا الله وركع لغير الله، أو قال لا إله إلا الله وسجد لغير الله، أو قال لله وعمل عملا ينافي التوحيد بأن أهان المصحف ومزقه ولطخه بالنجاسة، فإنه بذلك يكون مشرك وتنتقب عليه هذه الكلمة. لا بد أن يقول لا إله إلا الله عن إخلاص ولا يقع في عمل الشرك، من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. قال: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه، يعني لا يقبل التوحيد معه، الذي لا يقبل يعني التوحيد لا يقبل معه. ثم استدل المؤلف بأدلة فقال من الأدلة على هذا الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك هو الدين الذي يكون لله. فإن كان الدين ليس خالصا بل معه شرك فلا يكون لله بل يكون ولغيره. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين هو العبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له العبادة. الدين له معاني، يطلق على العبادة كما في هذه الآية، ويطلق الدين على الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له دين، قيد بالإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له العبادة حنفاء، حنفاء يعني مستقيمين على التوحيد مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون يقول هذه الكلمة لكن ليس عن صدق، ما يقولوا عن صدق. الشرط السادس أن يقولها عن صدق ينافي الكذب، والمنافقون يقولونها عن كذب لا يقولونها عن صدق، لكن أثابها من قوله وأخلصوا دينهم لله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين الآية. قال المؤلف رحمه الله: فجعل الله تعالى الشرط كونهم مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين، كونهم مع المؤمنين في الإخلاص والتوحيد. فجعل الله تعالى الشرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين. قال لا ظاهرا بلسانه ولم يكن مخلصا في عمله بل وقع في عمل الشرك فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المشركين. الأولى نقول المؤلف بل هو مع المنافقين، لا هذه تأتي في الشرط الذي بعد، بل هو مع المشركين. أما المنافق الذي ذكر الأسفل النار هو الذي يقولها عن كذب فيقول عن صدق، هذا ينبغي أن يكون في الشرط الذي بعد هذا. المنافقون يأتون في الشرط الذي بعد هذا، أما هنا يكون الشرك الإخلاص المنافي للشرك، فالمشرك لا يقولها عن إخلاص، أما المنافق لا يقولها عن صدق وإنما يقولها عن كذب. الأولى أن يقول بل هو مع المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا من الأدلة من السنة على هذا الشرط، رواه البخاري ومسلم من حديث مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث وحدث المؤلف: لقد ظننت ألا يسألني أحد هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة، لما علمت من حرصك على الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال لما علمت أو لما عرفت من حرصك على الحديث. فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا جواب سؤال أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ما قال أسعد الناس بشفاعة التجار ولا المزارعون ولا الكذا ولا المخترعون، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال لا عن إخلاص لا يقع في عمل الشرك. قال المؤلف: وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل. نعم.
السادس: الصدق المنافي للكذب، وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون: وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فزاد الله قلوبهم مرضا أنها لم تواطئ ألسنتهم، فهم أشر من الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد بيّن الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم بقوله سبحانه وتعالى: ومنهم، وكذا في سورة النساء: وإذا جاءك المنافقون وغيرها يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق، فإنه لا فلاح له أبدا، بل له الخيبة والردى عياذا بالله من ذلك.
الشرط السادس من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله: الصدق المانع من النفاق. يقول لا إله إلا الله عن صدق يمنع من النفاق، فإن المنافقين يقولونها عن كذب لا عن صدق، فإن ألسنتهم تنطق وقلوبهم تكذب. قال الله تعالى: ومن الناس، عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله، لأن الجهة مفكة. شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة، يرد الإثبات والنفي على جهة واحدة، هذا التناقض. لكن إذا كان الإثبات يرد على جهة والنفي يرد على جهة ما يكون تناقض. والمنافقون يرد الإثبات على جهة وهي اللسان، ويرد النفي على جهة وهي القلب. فالله تعالى أثبت لهم الإيمان باللسان بالألسنة ونفى عنهم الإيمان بالقلوب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بأسنتهم، والله يعلم إنك لرسول، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني بقلوبهم، نطقوا بأسنتهم، كذبهم الله. ألسنتهم مصدقة وقلوبهم مكذبة، فلا يمنع، فلا ينفع هذا، لا بد أن يقولوا عن صدق يمنع من النفاق، هذا هو الشرط الثالث، الصدق المانع من النفاق. قال مالك الصدق المنافي للكذب، قال وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. الإيمان لا بد أن يتواطأ القلب على اللسان، يكون لسان ينطق والقلب يصدق. أما إذا كان الإيمان لسان ينطق والقلب يكذب فهذا هو النفاق ويكون مانع من الإيمان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين الصدق يكون بالقلوب وبالألسنة وبالأعمال. قال تعالى في كشف ما أظهره المنافقون وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. مرض بدن هذا؟ لا، مرض قلب، مرض الشك، مرض الشك والنفاق. المرض نوعان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، ومرض الشبهة أشد، هذا مرض الشبهة. ومرض الشهوة وهي شهوة المعاصي هو المذكور في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا خضعت المرأة بقولها وتغنجت بكلامها طمع مريض القلب الذي يريد المعصية شهوة الزنا، طمع في هذه المرأة فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. ولكن المرض هنا مرض الشبهة، مرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني بقلوبهم، وإلى ألسنتهم نطقت. قال المؤلف فزاد الله قلوبهم مرضا لأنها لم تواطئ ألسنتهم، وأنها لأنها لم تواطئ ألسنتهم فهم أشر من الكفار، يعني المنافقون أشر من الكفار. لماذا صار المنافقون أشر من الكفار وأشد عذاب؟ فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار والكفار المشركون فوقهم، وكل دركة سفلى في النار نعوذ بالله أشد عذابا من الدركة التي على منها. فالنار دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدركة التي تحتها. فلماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى فوقهم والمشركون فوقهم. لماذا؟ لأن اليهودي والنصراني والوثني عدو ظاهر مكشوف، باطنه ظاهر الشرك، تأخذ حذرك منه تعرف أنه كافر. لكن المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، فهو عدو لدود، يعيش بين المسلمين، يصلي بجوارك ويحج معك وقد يجاهد معك، ولكنه يتربص في المؤمنين الدوائر ليقضي ويدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، وهو يعيش بين المسلمين، فصار ضرره أشد وخطره أعظم، لأنه شارك الكافر ووافق الكافر في الشرك وزاد الخداع والإذاء المسلمين، فصار عذابه أشد، صلى الله العافية. قال المؤلف رحمه الله فهم أشر من الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد زين الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم، يعني المنافقين، بقوله سبحانه وتعالى ومنهم يعني ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمسك في الصدقات. لما زال الله يقول ومنهم بذكر أصافهم حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم، خافوا لما دعا الله يعجل ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمسك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي، حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. وكذا في سورة النساء وإذا جاءك المنافقون، يعني سورة وغيرها، يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. هذا دليل من السنة على الصدق، والشهد قوله صدقا من قلبه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مكان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فأخبره بأن الإسلام بأركان الخمسة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن صدق وأدى أركان الإسلام وأدى الواجبات فقد أفلحه من الجنة، وهذا من المقتصدين أصحاب اليمين، لأن أهل الجنة صنف الأول السابقون المقربون الذين أدوا الواجبات والفرائض وزادوا مع ذلك أتوا بالمستحبات والنوافل وتركوا المحرمات، وزادوا على ذلك تركوا المكروهات وتركوا أيضا فضول المباحات. هؤلاء في الدرجة العليا درجة عالية. الصنف الثاني المقتصدون أصحاب اليمين أدوا الواجبات والفرائض ووقفوا عند هذا الحد، ما عندهم الشرط في فعل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد، لكن ما صار عندهم الشرط في ترك المكروهات كراهة تنزيه ولا في ترك التنزيه، بل يتوسعوا في المباحات ويفعلوا المكروهات كراهة تنزيه، لكن ما فعلوا شيئا حرمه الله، فصاروا في الجنة يدخل الجنة من أول وهلة كالسابقين، إلا أن درجتهم أقل من درجة السابقين. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك وماتوا على التوحيد، لكن ماتوا على كبائر بغير توبة. ما هذا مات على الزنا بغير توبة فضعف إيمانه، ما هذا مات على السرقة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على التعامل بالربا، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على عقوق الوالدين، لكن موحدونهم. هؤلاء ظالمون لأنفسهم، ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وهؤلاء على خطر، منهم من يعذب في قبره، ومنهم من يصيب الشدائد وأهوال في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في النار ثم يخرج منها، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه، ومنهم من يغفر الله له، وهم داخلون في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل لا بد أن يدخل النار جملة من هؤلاء. تواترت الأخبار بهذا، يعذبون ومنهم من يطول مدة مكث في النار لكثرة جرائمها وفحشها، فيخرجون إما بشفاعة السبعين أو برحمة أرحم الراحمين، ومآلهم الجنة والسلامة. من عفى الله عنه طهر من الذنوب، وكذلك من عذب في قبره، ومن لم يغفر الله له لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول خبثه، مثل النجاسة تصيب الثوب إذا غسلتها زالت النجاسة وطهر الثوب، فكذلك المعاصي والخبث فلا بد من تطهيرها. من لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار ثم يخرج من النار إلى الجنة. بعد قال المؤلف استدل من قوله فقال الرسول أفلح إن صدق، قوله إن صدق فيما يظهر والله ليس مناسبا وضعه هنا، لأن الشرط هذا إنما هو في المنافقين في الصدق المانع من النفاق، وهؤلاء أفلح إن صدق يعني في أدائه ما أوجب الله عليه ولم ينقص منها شيئا. قال فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق، فإنه لا فلاح له أبدا بل له الخيبة والردع عياذا بالله من ذلك. نعم.
السابع المحبة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا وأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم لا يودون من حاد الله ورسوله ولا يتولوهم. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم. هذا الشرط السابع من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي المحبة المنافية للبغض، وهي أن يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأحكام، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأحكام. فإن كان يبغض ما أحبه الله ورسوله أو يحب ما بغضه الله ورسوله فإنه لم يأتي بهذا الشرط ولم يتحقق فيه هذا الشرط، المحبة المنافية للبغض، وهو أن يحب الله ما يحب الله ورسوله. قال المؤلف هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله. هذا الشرط إنما هو لمن يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا إنما هو لمن يجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعمه. أما المحبة هنا مر بها المحبة المنافية للبغض، يحب ما يحبه الله ورسوله من شخص أو فعل أو حكم، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من شخص أو فعل أو حكم، ويوافق ربه، يوالي يحب ما يحبه الله ويوالي ما يواليه الله ويعادي من يعاديه الله، يوافق ربه ورسوله. ولهذا قال ونحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تكملة الآية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع محبة من حد الله ورسوله، لا يسمع أبدا. لا تجد مؤمنا بالله ورسوله يواد ويحب من حد الله ورسوله من عصى الله ورسوله، لا يسمع هذا وهذا. فالمؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يبغض من حد الله ورسوله، ولا تجد مؤمنا بالله واليوم الآخر وهو يحب ويواد من حد الله ورسوله، ولو كان أباه ولو كان ابنه ولو كان أخاه ولو كان عشيرته. فالمؤمن يبغض الكافر ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان أخاه، يبغضه بغضا دينيا، لكن لا ينافي هذا المحبة الطبيعية والإحسان الطبيعي. فإذا كان لهم أبوان كافران يبغضهما بغضا دينيا ولكن يواليهما ويحبهما ويحسن إليهما محبة دنيوية ويحبهما محبة طبيعية، فيحسن إلى الوالدين وينفق عليهما ويتلطف فيهما. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا بيلي. فالقريب سواء أبا أو غيره الكافر لا يحبه الإنسان محبة دينية، ولكنه يحسن إليه إذا كان لم يكن حر، يحسن إليه ويطعمه ويقوم بحوائجه وإن كان كافرا لأن له حق عليه. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم، وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم يعني توليه المحبة، من أحب الكفار لدينهم فهو منهم، التولي هو محبة الكفار، أصل المحبة أصل المحبة في القلب، ثم يشمل عن ذلك المساعدة بالمال أو الرأي أو السلاح. من تولى الكفار وأحبهم لدينهم فهو كافر مثلهم ومن يتولهم منكم فإنهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، من أحبهم لدينهم فهو منهم شعام أبا إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة وطعمة أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما وجد لذة الإيمان وطعم الإيمان. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، يجد طعم الإيمان، يحب الشخص لأنه مستقيم على طاعة الله لا لأنه بينه قرابة أو بأنه معاملة أو بصداقة، لا لا يحب لقرابته ولا لمصادقته بل يحبه لكانه مستقيم على طاعة الله، لهذا يجد طعم الإيمان. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر، يجد في قلبه كراهة ونفرة من الكفر كما ينفر من أن يلقى في النار، بهذا يجد لذة الإيمان وطعمه. وفيه أيضا صحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، فإذا قدم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة أحد على محبة الله صار ضعيف الإيمان. فالمؤمن لكنه عند إيمانه ناقص وضعيف لأنه يحب الله لكن قدم محبة الولد على محبة الله، فإذا أمره والده بمعصية أطاع والده وعصى الله فيكون إيمانه ضعيف، قدم محبة الوالد على محبة الله هذا يكون ضعيف الإيمان. لكن إذا من لم يحب الله ورسوله هو كافر، أصل محبة هي أصل دين أصل، لا بد أن يحب الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. لكن كمال المحبة أن تقدم محبة الله ورسوله على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، هذا هو الإيمان الكامل. فمن لم يقدم محبة الله على محبة الولد والوالد فهو ينفع عنه الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل بل يكون إيمانه ضعيف. هذه شروط كلمة توحيد لا إله السبعة كما سمعتم، وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الكفر بما يعبد من دون الله هذه هي شروط كلمة التوحيد.
ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام تصديقا جازما بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا أوهام، والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه.
فهذا البحث في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، والكلام السابق في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، هذه الشهادة الأولى، وأن تشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في دين الإسلام. والشهادتان تكون ليس باللسان فقط، بل باللسان والقلب والجوارح. الشهادة يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، ينطق بها بلسانه، ويصدق بها بقلبه، ويلتزم بجوارحه، يلتزم بمقتضيات. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهما، وبهما يخرج من الدنيا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهاتان الشهادتان هما مفتاح دار السلام، مفتاح دار السلام وهي الجنة. والشهادة الأولى وهي الشهادة تعالى بالوحدانية، إذا تخلفت هذه الشهادة حل محل الشرك. وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مخلصا، كان مخلصا لله، دينه لله. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت حل محلها البدع. وشهادة أن لا إله كما سمعنا لها شروط سبعة وشروط ثمانية لا بد من تحقيقها، لا بد من نطق بها باللسان واعتقاد معناها بالقلب، والالتزام بشروطها وحقوقها كما سبق. وشهادة أن محمد رسول الله كذلك، يشهد أن محمد رسول الله بلسانه ويلتزم ويعلم معناها بقلبه، يعني يشهد أن محمد رسول الله بلسانه، يقول أشهد أن محمد رسول الله، وقلبه مصدق، يعني يعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي أنه رسول الله، وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. هذه كلها أمور لا بد منها. فمن لا يشهد أن محمد رسول الله فليس بمؤمن. ومن شهد أن محمد رسول الله وقال إن رسالته خاصة بالعرب وليست للعرب والعجم فهو كافر، لأنه مكذب لله. قال الله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان عن عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: وابعثوا إلى الناس كافة. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم بعده نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. ومن قال إنه رسول الله وأنه خاتم ولكنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة ولا نصح الأمة فهو كافر أيضا، لا بد من هذا. وشهادة أن محمد رسول الله ينطق بها المسلم بلسانه لا بد من الشهادتين في الأذان وفي إقامة الصلاة وفي التشهد وفي الخطب وفي الرسائل، لا بد من الشهادتين، شهادة الله وشهادة محمد رسول الله. خطبة الجمعة يشترط لها الشهادة لله تعالى بالوحدانية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، والأذان كذلك لا يصح الأذان إلا بهما، والإقامة كذلك، خطبة الجمعة كذلك، والرسائل لا بد فيها من الشهادتين، وتعتقد معناها بقلبك كما سبق، تعتقد معناها بقلبك وتلتزم بحقوقها وشروطها. من حقوقها تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. الغيوب الماضية من مخبر عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وأخبار السماوات خلق السماوات والأراضين والأخبار المستقبلة كأشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمور البرزخ في القبر من عذاب القبر ونعيمه وضمة القبر وسؤال منكر ونكير في القبر وكذلك مما أخبر به من البعث والنفخ في الصور بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها ومن الوقوف بين يدي الله الحساب ومن الشفاعة في موقف القيامة ومن الحشر والنشر وإعطاء الكتب بالأيمان أو بالشمائل ووزن الأعمال والأشخاص والإيمان بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة والإيمان بالصراط الذي ينصب على علامة جهنم وأنه صراط حسي والإيمان بالجنة والنار. هذه هي الأخبار التي أخبر بها النبي والتي أخبر الله بها الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة لا بد من الإيمان بها وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله. هذا من حقوق وملتزماتها. ولا بد أيضا من امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الأوامر التي يأمر بها تطيعه وتمتثل أمره. كما أنك تطيع الله تطيع رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول طاعة لله. من طاعة الله. لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به. قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بخلاف غيره من البشر قد يأمر بشيء يخالف أمر الله فلا يطاع إلا في طاعة الله. مثل ولاة الأمور. يطاعون في طاعة الله ورسوله ولا يطاعون في معصية الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء كرر الفعل في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن طاعة الرسول طاعة مطلقة لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. وأما أولي الأمر فلم يقل أطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أولى أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله يطاع وإذا أمر بمعصية الله ورسوله لا يطاع لكن لا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه ولا يقاتل بل لا يطاع في خصوص المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والأمر الثالث الانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه. والأمر الرابع التعبد لله بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله. تعبد الله بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه المبلغ عن الله لا يشرع شيء من عند نفسه هو مبلغ عن الله ومعصوم عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ فيما يبلغ عن الله. هذه من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق هذه الشهادة أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره وأن تطيع أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تتعبد لله بما شرعه. يقول مالك ثم أعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله لأن الشهادتين متلازمتين لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسوله لم تقبل منه الشهادة الأولى ومن شهد أن محمد رسوله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا تصح إحداهما بدون الأخرى إحداهما مرتبطة بالأخرى وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. إذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسوله. إذا قيل من شهد أن لا إله إلا الله يعني من شهد الله وشهد أن محمد رسوله. وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسوله دخلت فيها الشهادة الأولى. يعني قال فلان يشهد أن محمد رسوله يعني ويشهد أن لا إله إلا الله. وإذا اجتمع فسرت الأولى بالشهادة الوحدانية لله بالوحدانية وفسرت الثانية بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا تصح إحداهما بدون الأخرى. فهما مرتبطان كل واحدة مرتبطة بالأخرى. ولهذا قال المؤلف ثم أعلم يعني تيقن العلم هو اليقين ثم أعلم يعني لا تشك ولا تظن بل اعلم وتيقن واجزم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة. يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله بشروطها السابقة العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والريب والصدق المانع من النفاق والإخلاص المانع من الشرك والالتزام والانقياد المنافي بالترك والقبول المنافي للرد وهكذا والمحبة المنافية للبغض. لا بد من الاتيان بالشروط السابقة مع أدلتها. يقول المؤلف مع التزامي فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما بجميع الشروط التي قدمناها. يعني أن الشهادة الأولى لها شروط والشهادة الثانية لها شروط والشهادة لها شروط. فهذه الشروط فرقت بين الشهادتين وبرسول الله منطوقا أو مفهوما. منطوق ما دل عليه اللفظ، والمفهوم ما يفهم منه. فمثلا إذا شهدت أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبي، منطوقها أن محمد رسول الله وأنه خاتم النبي، ومفهومها أن غيره من البشر الذين لم يرسلهم الله ليس رسولا وليس نبيا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي. هذا من شروط هذه الكلمة ومن مقتضياتها وملتزماتها أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل من أنباء ما قد سلف، من أنباء ما من أخبار أنباء أخبار من أخبار ما قد مضى كالأمم السابقة ومع أنبيائهم ومثل خلق السماوات والأرض والنجوم وغيرها والشمس والقمر وأخبار ما سيأتي. أيضا تصدق في الأخبار التي ستأتي كأخبار الساعة وأخبار البرزخ وأخبار البعث والقيامة والجنة والنار، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. أيضا تصدق الرسول فيما أحله، إذا قال إن الله قال الرسول إن الله حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تصدقه في هذا التحليل، وإذا أحل شيئا تصدقه في هذا التحليل لأنه مبلغ عن الله معصوم عن الخطأ، ما يأتي بشيء من عند نفسه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أحل شيئا تعتقد أنه حلال، وإذا حرم شيئا تعتقد أنه حرام. فما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أحله الله، وما حرم الرسول مثل ما حرمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله شرعه ودينه، ولا يمكن أن يخطئ معصوم عن الخطأ عليه الصلاة والسلام، تصديقا جازما ليقينا صادق لا شكوك تداخله ولا وهم. يعني تصدق الرسول تصديقا جازما بيقين لا شك يداخل هذا التصديق ولا أوهام، لما يكون عندك تردد ولا يكون عندك ارتياب، بل يكون عندك يقين جازم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في أخباره التي أخبر بها. هذا الأمر الأول، تصديق الرسول في أخبار الماضية والمستقبل. قال: والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام. كذلك هذا الأمر الثاني، أن تمتثل وتنقاد لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام. فإذا شرع على السيوك عند كل صلاة تمتثل هذا الأمر، تقول هذا شرع من عند الله، لولا شق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل صلاة. هذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ستعتقد وتنقاد، تعتقد أن هذا شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الثالث، والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام، يعني تنتهي وتكف نفسك عما حرم عليه، عما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قوله عز وجل: إن الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات. تعتقد هذا، فإن الله حرم عقوق الأمهات وتنتهي عن العقوق، تنتهي عما نهى عن الرسول من المحارم يعني المحرمات، تنتهي عن الأسقام الحسية والأسقام المعنوية البدع، تنتهي عما نهى عن الرسول من المحرمات والبدع. الأمر الرابع، قال: واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. يتتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم سنته في سرك وجهرك، يعني في السر يعني حينما تكون وحدك بينك وبين الله ليس عندك أحد تلتزم بالسنة. مثلا إذا كنت في السر مثلا تأتي بالسواك وتتسوك ولو كنت تصلي وحدك، وتتسوك وأتبع الناس في السر وفي الجهر. نهاك الرسول عن إسبال الثياب، فقال: ما سرنا كمان في النار فلا تلبس الثوب الذي تحت الكعب، سواء وحدك حتى ولو كنت في البيت وحدك تمشي لا تلبس ثوب طويل تحت الكعب، تطيع الرسول في السر ولو ما عندك أحد ولو في الظلام كمان تطيع الله، وكذلك في الجهر أمام الناس تلتزم في السر وفي الجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. تلتزم وترضى، الالتزام يكون بالجوارح، الجوارح مثلا تقصر ثوبك تتسوك هذا في الظاهر، وفي الباطن يكون عندك رضا وقناعة واستسلام وانقياد لهذا الأمر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بهذا، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، تحكم الرسول في موارد النزاع، تلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل بينك وبين أحد نزاع فإنك تقبل حكم الله وحكم رسوله، ولا يكون في نفسك حرج من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه، بل يكون عندك طمأنينة وتسلم تسليم كامل، وإلا فلا يحصل الإيمان إلا بهذا. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك خطاب الرسول فيما شجر بينهم, يعني حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم من نزاع وشجار, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم النزاع ولا يكون في نفسك حرج, بل يكون عندك طمأنينة, عندك ارتياح ورضا, ويسلموا يسلموا لحكم الله ولحكم رسوله يطمئنوا. ثم قال تسليما, انقياد تام, طمأنينة تامة, بهذا يحصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف مع الرضا بما قضى والاستسلام. قال المؤلف وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل, علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع ما شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر, لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه. يقول إذا علمنا وتيقنا أن محمد رسول الله وأنه رسول من عند الله وتيقنا ذلك, علمنا يقينا أنه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا نهى الله عنه. لماذا؟ لأنه مشرع, لأنه مبلغ عن الله, فالله هو المشرع لأنه هو الذي يشرع العباد, والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لأنه مبلغ عن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله لما أمر الله به ولما نهى عنه وشرعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز وضع رنة الجوال على القرآن الكريم؟
لا ينبغي أن يكون هذا, أظن في فتوى اللجنة الداعمة الإفتاء المملكة العربية السعودية بالمنع من هذا, ولأن وقد يكون هذا امتهان للقرآن, ولأنها قد تأتي الرنة والإنسان بالحمام ويقضي حاجته. وكذلك الأذان ما ينبغي, ينبغي سيجعل الأذان أو أذان ديك, لأن هذا يشوش, لأنه لا حتى في الصلاة سواء قرآن أو دعاء أو أذان ديك يشوش عليك, لكن لو جعلتها دقة خفيفة ما تشوش عليك, وإن كان على الأولى إغلاقه, لكن لو صارت دقة خفيفة دقة خفيفة وأنت في الصلاة أقل تشويش سهلة حتى ولو ما أغلقتها, وإن كان الذي ينبغي إغلاقها, لكن لو صار قرآن أو أذان أو أذان ديك أزعجك, ففي إزعاج وشوش عليك وشوش على غيرك, مع أن فيه امتهال للقرآن وقد يكون من مكان قضاء الحاجة. فالأولى عندي تكون دقة خفيفة, دقة خفيفة, إذا لم تجعلها الصام تجعلها دقة خفيفة, إذا نسيتها ما يضر, إذا كنت على الحمام ما يضر, إذا كنت في الصلاة أخف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نرى تناقضا عجيبا في حياة بعض المسلمين, حيث إن البعض منهم يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الواقع يخالف هذا الادعاء, من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر كحلق اللحية وغيرها, والباطن كجعل بعض الأعمال لغير الله كالرياء, فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نعم, نقول سبق أن الله تعالى أنزل آية المحنة, ادعى قوم محبة الله فامتحن الله بهذه الآية, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالذي يدعي شيء لا بد له من دليل, الدعوة إذا لم يثبتها أصحابها بالدليل فأصحابها أدعياء, لا بد من دليل, الدليل اتباع الرسول عليه السلام. فمن كان مثلا يحلق لحيته أو يتعامل بالربا أو يجر ثوبه هذا إيمانه ناقص ولونه ضعيف, ومتابعة الرسول ناقصة وإن كان عنده أصل الإيمان, لكن الذي عنده شرك شرك أكبر أو كفر أكبر هذا عمل ناقضا من نواقض الإسلام وردة ولا يفيده هذا دعواه, هذا يكون كافر. لكن إذا كان مصر على بعض المعاصي يكون اتباعه ناقص وإيمانه ناقص, عنده أصل الاتباع وعنده أصل الإيمان وعنده أصل الاتباع لكن عنده نقص في هذا, فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل حتى يتقوى إيمانه وحتى يسلم من العقوبة في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجب علي أن أنكر كل منكر أراه أمامي, وما هي طريقة الإنكار؟
يجب على قدر الاستطاعة والطاقة, قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقال فاتقوا الله ما استطعتم, تنكر على حسب قدرتك واستطاعتك, تنكر باليد إذا كنت تستطيع, تغير إذا كنت تستطيع بين أولادك أو لك صلاحية خولت, فإن لم تستطع تنكر باللسان واللين, فإن لم تستطع وترتب عليها ضرر على نفسك أو مالك فإنك تنكر بالقلب, بمعنى أنك تكره هذه المعصية وتظهر علامات الإنكار على قلبك وتقوم من المكان الذي تفعل فيه. فإن بقيت وأنت تقدر على القيام فإنك شريك لهم في الإثم, حكم حكمهم, إن كانوا يعملون كبيرة فأنت تعمل كبيرة لأكلتهم الكبيرة, وإن كانوا يعملون كفر فتكون كافر مثلهم. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن أنكر بقلبه عليه أن تظهر علامة الإنكار على قلبه ويقوم على المكان إذا كان يستطيع. إن نصحهم أو نصحهم ولم يمتثلوا أو عجز وأنكر بالقلب فإنه يقوم، فإن لم يقم وجلس معهم وهو قادر على القيام فحكمه حكمهم، إن كانوا يغتابون الناس حكم مثلهم، إن كانوا يشركون بالله حكم حكمهم كما في هذه الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير متعلق بمسألة العذر بالجهل، هل يعذر بالجهل من أتى فعلا مكفرا؟
إذا كان يعيش بين المسلمين فالأصل أنه لا يعذر في أمور الدين الظاهرة، لأن الله تعالى بعث نبيا وأنزل الكتاب وبعث نبيا، ومن بلغه القرآن والسنة فليس المعذور. قال الله تعالى ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن قد يعذر إذا كان في مسألة دقيقة خفية مثله يجهل، مثله يجهل هذه إذا كان مسألة دقيقة خفية. أما الأمور الواضحة الذي بعث الله بها النبي، أنزل الله بكتب وبعث بها الرسل، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك ثم يعمل شركا ظاهرا فليس المعذور وهو يعيش بالمسلمين، إلا إذا كان يعيش في مكان بعيد لا يسمع بذلك. إنما يعثر في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.